صباحا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. رؤساء السلطات الثلاثة في إيران يشيدون بالشعب الإيراني ويدعون الأجهزة المعنية للنهوض بدورهم بيقظة وجد. مصادر إيرانية تتحدث عن قرب الإفراج عن أرصدة إيرانية مجمدة في إطار صفقة إفراج عن سجناء بين إيران وأمريكا. السيد حسن نصر الله يؤكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أقوى وأشجع من أي زمن مضى. تفاصيل النشرة. أشاد رؤساء السلطات الثلاثة في إيران بالشعب الإيراني الواعي ودعوا الأجهزة المعنية للنهوض بدورهم بيقظة وجد وصولا إلى استتباب الاستقرار والهدوء في البلاد والتصدي لمثير الشغب وصون النظام والأمن العام. ففي اجتماع رؤساء السلطات الثلاث الذي عقد عصر أمس في ديوان رئاسة الجمهورية جرى مناقشة الأحداث الأخيرة في البلاد، وأكد رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية على ضرورة التعرف على مؤامرات أعداء إيران وأعداء الثورة الإسلامية من قبل الإعلام والنخب، وأشادوا بالمواطنين الشرفاء وأصحاب البصيرة والوعي الذي أحبطوا مخططات الأعداء المعقدة لإثارة الأزمة في البلاد. تحدثت مصادر إيرانية عن قرب الإفراج عن أرصدة إيرانية مجمدة في إطار صفقة إفراج عن سجناء بين إيران وأمريكا والإفراج عن أرصدة إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية. يأتي ذلك في وقت بقيت مفاوضات العودة إلى الاتفاق النووي من دون نتيجة حتى الآن بسبب عدم قيام الأمريكيين بحسم قرارهم السياسي، لكن يبدو أن الجانب الأمريكي يريد الآن متابعة موضوع الإفراج عن أشخاص أمريكيين محتجزين في إيران بالتزامن عن تحرير أرصدة إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية. وقد أورد موقع نور نيوز الإيراني أن الأسابيع الماضية شهدت مفاوضات مكثفة بوساطة إحدى دول المنطقة للإفراج المتزامن عن سجناء بين إيران وأمريكا ومليارات الدولارات من الأرصدة الإيرانية المجمدة في إطار صفقة تحرير السجناء هذه. أعلن رئيس النيابة العامة المركزية في محافظة سيستان وبلوچستان الإيرانية أنه تم بجهود قوات وزارة الأمن ضبط شحنة كبيرة من السلاح والأعتدة العسكرية، وذلك قبل تهريبها إلى داخل البلاد. وأضاف مهدي شمس أبدي أن إفشال عملية تهريب هذه الشحنة التي كان الغرض منها إثارة الفوضى والتصعيد داخل البلاد جرت من خلال رصد واستشراف استخباري دقيق لتحركاتهم، موضحا أنه تم في إطار هذه العملية ضبط 90 قطعة سلاح وستين ألف قطعة من أنواع الأعتدة العسكرية التي كانت في حوزة المهربين. شهدت الجامعات الإيرانية تظاهرات طلابية سلمية تطالب بمتابعة قضية المواطنة مهسا أميني حتى الكشف الكامل عن الحقيقة. ومن خلال تظاهراتهم السلمية قدم الطلاب المحتجون في محيط الجامعات نموذجا من التظاهرات الخالية من العنف. وقد شهدت البلاد خلال الأيام الأخيرة احتجاجات استغلها بعض مثيري الشغب وأسفرت عن خسائر بشرية مادية. للمزيد بشأن هذه التظاهرات نتابع التقرير التالي.
هو المشهد في الجامعات الإيرانية السبت، حيث شهدت جامعات وكليات إيرانية تظاهرات طلابية سلمية تطالب بمتابعة قضية المواطنة مهسا أميني حتى الكشف الكامل عن الحقيقة. ومن خلال تظاهرهم السلمي قدم الطلاب المحتجون في محيط الجامعات نموذجا من التظاهرات الديمقراطية الخالية من العنف، بعد أن كانت البلاد قد شهدت خلال الأيام الأخيرة تجمعات استغلها بعض مثيري الشغب وحاولوا حرف المطالب المرتبطة بالكشف عن حقيقة وفاة المواطنة الإيرانية مهسا أميني وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية. يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه السلطات الإيرانية تشكيل مجموعات تقصي الحقائق في قضية المواطنة أميني حتى الكشف عن الحقيقة. تلك التجمعات السلمية استغلتها قنوات إعلامية ناطقة باللغة الفارسية تنشط في خارج البلاد، حيث سعت فاشلة لإعطاء صورة سوداوية للأوضاع في الداخل الإيراني غير مطابقة للواقع، كما ساهمت في تلك المؤامرة وسائل إعلام أجنبية أيضا. بالمقابل كانت السلطات الإيرانية ولا تزال تؤكد على تشكيل لجنة تقصي الحقائق ووعدت بالكشف عن الحقيقة، لكن وبعد فشل مساعي الجهات الأجنبية في قلب الحقيقة دخلت المجاميع الإرهابية على الخط، كما حصل في مدينة زاهدان جنوب شرق إيران، حيث استهدفت باعتداءاتها الإرهابية المصلين وقوات حرس الثورة والشرطة، ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات، الأمر الذي يؤكد وجود مخطط لنقل المشهد من تجمعات سلمية ديمقراطية إلى أعمال إرهابية بعد الفشل في التأثير على الرأي العام. ومن تلك المعطيات تؤكد إيران ترحيبها بالاحتجاج السلمي، لكنها لن تتوانى عن مواجهة أعمال الشغب والتخريب تحت أي مسمى.
بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان هاتفيا مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني آخر مستجدات مفاوضات فيينا بشأن إلغاء الحظر، وتناول الجانبان سبل تعزيز العلاقة الثنائية بين البلدين وآخر التطورات بشأن عودة الولايات المتحدة إلى خطة العمل المشترك الشاملة. وأعرب وزير الخارجية القطري عن تطلع بلاده إلى توصل الجمهورية الإسلامية مع الجانب الأمريكي لاتفاق عادل للجميع يسهم في إحياء الاتفاق النووي. أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية المباركة أقوى وأشجع من أي وقت مضى. وفي كلمة له خلال الاحتفال التأبيني للعلماء السيد محمد علي الأمين في بلدة شقرة الجنوبية، قال السيد نصر الله إن الإعلام العالمي قدم الذين خرجوا إلى الشوارع في الأحداث الأخيرة على أنهم الشعب الإيراني، لكن عندما خرجت الملايين المؤيدة للنظام الإسلامي سكت العالم. وقال السيد نصر الله إن هناك محاولة إحياء لداعش في سوريا والعراق، وهناك داعش قوية وحقيقية موجودة في أفغانستان، والذي صنع داعش هي أمريكا، وهي ما زالت تحميها وتؤمن تمويلها وتسهل انتقال أعداد إضافية إليها. تسلم الرئيس اللبناني ميشيل عون رسالة خطية من الوسيط الأمريكي أموس هوكيشتاين حول الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود، سلمتها سفيرة الولايات المتحدة في لبنان دوروثي شيا. المزيد في التقرير التالي.
تسلم الرئيس اللبناني ميشيل عون رسالة خطية من الوسيط الأمريكي أموس هوكستين حول الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود، سلمتها سفيرة الولايات المتحدة في لبنان دوروثي شيا. وعلى الفور اتصل الرئيس عون برئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وتشاور معهما في عرض الوسيط الأمريكي وفي كيفية المتابعة لإعطاء رد لبناني في أسرع وقت ممكن، وذلك تمهيدا للانتقال إلى الخطوة المقبلة، وهذه المرة الأولى التي يعلن فيها لبنان تسلمه رسالة خطية من الولايات المتحدة التي تتولى منذ عامين الوساطة بشأن ترسيم الحدود. الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أكد أن الأيام القليلة القادمة حاسمة في مسألة ترسيم الحدود، وأضاف أن استلام لبنان عرضا مكتوبا من الولايات المتحدة خطوة مهمة، مشددا على أنه إذا وصل ملف ترسيم الحدود إلى نتيجة جيدة وطيبة سيكون ذلك نتاج الوحدة والتعاون والتضامن الوطني.
نحن من موقعنا نأمل أن تكون خواتيم الأمور جيدة إن شاء الله، وأن تكون طيبة للبنان وللبنانيين جميعا. إذا وفق الله سبحانه وتعالى لنتيجة جيدة وطيبة في هذا الملف، فإن ذلك سيفتح آفاقا كبيرة وواعدة جدا إن شاء الله للشعب اللبناني، التي دائما كنا نقول خلال الأشهر الماضية أنه هذا بعد الخيار الوحيد المتاح.
منذ بداية أيار يوليو الماضي تسارعت التطورات المرتبطة بهذا الملف بعد توقف لأشهر إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين قرب حقل كاريش تمهيدا لبدء استخراج الغاز منه. ويؤكد لبنان أن الحقل يقع في منطقة متنازع عليها، بينما يقول كيان الاحتلال إنه ضمن منطقته. وزار هوغستين بيروت مرارا خلال الأشهر القليلة الماضية، وبعد وصول منصة استخراج الغاز قبالة سواحل فلسطين المحتلة، دعا لبنان هوغستين لاستئناف المفاوضات وقدم عرضا جديدا لترسيم الحدود. وتؤكد المقاومة اللبنانية بأنه لن يتم السماح لكيان الاحتلال باستخراج النفط والغاز قبل أن يقوم لبنان بهذا الأمر.
إلى العراق، حيث شهدت ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد تظاهرات حاشدة وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة وشلل تام في جميع الطرق. وتوافدت أعداد كبيرة من المتظاهرين إلى ساحة التحرير لإحياء الذكرى الثالثة لاحتجاجات تشرين الأول 2019. وأفادت مصادر محلية باعتداء بعض المتظاهرين على قوات الأمن ورميهم الحجارة بعد عبورهم للحاجز الأول على جسر الجمهورية. من جهتها أعلنت خلية الإعلام الأمني أنها رصدت عناصر مندسين وسط المتظاهرين اعتدوا على قوات الأمن بالمولوتوف وبنادق الصيد ودعت إلى تسليمهم. حول التظاهرات التي خرجت في بغداد في الذكرى الثالثة لاحتجاجات تشرين الأول، إليكم التقرير التالي.
حراك تشرين يعود إلى الواجهة من جديد في الذكرى الثالثة من انطلاقه عام 2019. المئات من المتظاهرين تجمعوا في ساحة التحرير مطالبين بالتغيير والإصلاح وإنهاء الفساد ومحاكمة المسؤولين عن قتل المتظاهرين.
اليوم 11 ذكرى تشرين، ثورة الثورات وقبلة الأحرار. جميع العراقيين من مختلف طوائف العراق جئنا للمشاركة في تحرير العراق. لدينا وطن لكنه أسير.
مليارات سرقت، مال العام سرق، بطالة بدرجة عالية، ناس لا عندهم شغل ولا عمل، خريجين ما يتعنون، وهم يثرون على كراسي الحكم، وأموال طائلة ملايين تسرق من العراق.
التظاهرات تخللتها صدامات واحتكاكات مع القوات الأمنية عند جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء، أدى إلى سقوط العشرات من الجرحى في صفوف القوات الأمنية والمتظاهرين الذين حاولوا اقتحام الساتر الخرساني.
احنا طالعين اولا لإحياء الذكرى، ثانيا طالعين لإسقاط المنظومة السياسية، يعني احنا نطالب بإسقاط المنظومة السياسية برمتها.
تجددت هذه التظاهرات في ظل شلل سياسي يعيشه العراق بسبب استمرار أزمة تشكيل الحكومة والاستياء الشعبي من ضعف الخدمات واستشراء الفساد كما يراه المحتجون.
قد كانت هناك رصيص من الأمل عندما جاء الكاظمي على أنقاض العملية أو على أنقاض التظاهرات السابقة، أعطى كثير من الوعود أنه سيقوم على ترميم وتصحيح المشهد السياسي، البحث عن قتلة المتظاهرين، محاربة الفاسدين، تصحيح الواقع الصحي والواقع الخدمي، ولكنه بعد هذه السنين الثلاثة التي مرت من هذا الوعد وهذا البرنامج الحكومي لم يتحقق أي شيء للمواطنين.
عودة التظاهرات إلى ساحة التحرير بعد ثلاثة أعوام من انطلاق حراك تشرين هو تذكير بأن الأزمة ما زالت قائمة، والحلول التي جاءت بها حكومة الكاظمي والطبقة السياسية لم تكن مقنعة.
إلى العناوين. رؤساء السلطات الثلاثة في إيران يشيدون بالشعب الإيراني ويدعون الأجهزة المعنية للنهوض بدورهم بيقظة وجد. مصادر إيرانية تتحدث عن قرب الإفراج عن أرصدة إيرانية مجمدة في إطار صفقة إفراج عن السجناء بين إيران وأمريكا. السيد حسن نصر الله يؤكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أقوى وأشجع من أي زمن مضى. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، أهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، والذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل آخر التطورات والمستجدات على صعيد الكيان الغاصب لأرض فلسطين المحتلة، والأزمات السياسية والأمنية والاجتماعية التي تعصف به، وسياساته الإجرامية داخليا وإقليميا ودوليا. في حلقة هذا اليوم نسلط الضوء على خطر التفكك داخل الكيان الصهيوني. إذن عنوان الحلقة هو خطر التفكك الداخلي في الكيان الصهيوني وسقوط نظرية بن غوريون. تابعونا أيها الكرام بعد هذا الفاصل.
سيداتي أنساتي سادتي، أكد متابعون للشأن الإسرائيلي أن الصورة تتحدث في أن يجلس خمسة من كبار ضباط الصهاينة، بينهم وزير الدفاع الحالي بيني غانتس، حيث يتحدث عن خطر التفكك الداخلي وسقوط نظرية بن غوريون التي كانت تقول بأن المؤسسة العسكرية للجيش هي بوتقة الصهر بين كافة الأعراق والقوميات الموجودة. وأشار هؤلاء إلى أن هذه النظرية الأساسية التي اعتمدت بالأساس من أجل قيام نوعا من الوحدة الداخلية تتجلى من خلال الانصهار الكامل والتام بداخل المؤسسة العسكرية، تراجعت هذه الثقة في السنوات الأخيرة. ولفتوا إلى أن جيش الاحتلال اليوم أصبح يحتل مراتب متراجعة جدا فيما يتعلق باستطلاعات الرأي لدى الجمهور، وهنالك أساس لهذه المشكلة التي تعتبر ركنا أساسيا في قيام الدولة، وهو الركن الأساسي الذي يتعلق بوحدة الشعب. طيب أعزائي الكرام، أما الآن فدعونا نستقبل الضيف العزيز الأستاذ الدكتور حيدر البرزنشي، المحلل السياسي من العراق، في هذا اللقاء. بداية دكتور حيدر البرزنشي، السلام عليكم. يعيش المجتمع الإسرائيلي بأعراقه وقومياته المختلفة صراعا حادا كلغم يكاد أن ينفجر في كل لحظة، كيف يمكن تفسير هذا التفكك داخل المجتمع الإسرائيلي، وما هو خطر ذلك على المجتمع برمته؟
مبدئيا إسرائيل هي ليست مجتمع متجانس صاحب حضارة وتاريخ وبيئة موحدة تستطيع أن تعيش بمناخات اجتماعية صالحة، بالتالي هي مجموعة أقوام ومجموعة أعراق ومجموعة أعراق كلها جاءت واجتمعت في هذه البقعة التي هي بالأصل مغتصبة، وواقع الحال تكون هناك اختلاف في الفكر وفي الأيديولوجيا السياسية وفي الأيديولوجيا المجتمعية وفي الثقافات، مما يؤدي إلى تفكك وتشتت داخل المجتمع الإسرائيلي. هذا الذي يؤدي إلى انهيار بعد مرور مدة كبيرة من الوقت. الآن بدأت ملامح هذا الانهيار تحصل بين البيض وأصحاب البشرة السمراء أو السوداء، حصلت بين الأفارقة المهاجرين، حصلت اقتتالات، وما زالت العنصرية والطائفية القومية حقيقة متحكمة داخل المجتمع الإسرائيلي. هذا الذي يؤدي إلى أن تكون هناك انهيارات وانكسارات مجتمعية خطيرة داخل الكيان الصهيوني، وقد بدت ملامحها منذ أكثر من عقد من الزمن حقيقة. لكن مهما حاولت سلطات الكيان الصهيوني أن تتغلب على هذا الأمر، تحاول أن تجعل مناطق معزولة عن الأخرى، تجمع مجمعات كتل بشرية متجانسة من نوع وعرق واحد حتى لا يصبح هناك صدام، لكن واقع الحال أن هناك تمزق مجتمعي في النسيج الاجتماعي كبير ومعمق.
الغدة السرطانية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 8:10، ويعاد بثه أيام الأحد عند 9:15 صباحا والسادسة 6:50 عصرا. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، ونحن نسلط في هذا اللقاء الضوء على ما يعيشه المجتمع الصهيوني تفككا ملحوظا وصراعا بين فئاته وقوميته المختلفة، وقد تحولت إلى لغم يفجر الكيان في أي لحظة، وهو ما يلاحظه الكثير من الخبراء المعنيين. كما نبحث موضوع تعاظم مخاطر هشاشة الجبهة الداخلية بعد كل حرب أو معركة مع ضعف التحصينات التي تحمي الصهاينة من الصواريخ والقذائف التي تتساقط فوق رؤوسهم، مثلما حصل أخيرا مع قطاع غزة. وكما تعلمون أيها الأفاضل أن المخاطر الأمنية التي تحيط بالمناطق والمستوطنات شمال فلسطين المحتلة، لا سيما في منطقة الجليل على الحدود مع لبنان، دفعت بالصهاينة إلى الهجرة الواسعة من هناك، لا سيما في صفوف الشباب، ما دفع بالخبراء الأمنيين صهاينة لدق ناقوس الخطر. أعزائنا الأفاضل، بهذا الشأن نعود إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور حيدر البرزنجي. دكتور حيدر، ما هي حقيقة المخاوف الإسرائيلية من هشاشة الجبهة الداخلية، وما تأثير ذلك على حروب الكيان الغاصب مع قوى المقاومة الإسلامية؟
يعني مخاوف الكيان الصهيوني كسلطة من هذا الاهتزاز الداخلي للمجتمع هو يجعله ضعيفا جدا حقيقة، لأن هناك الجبهة الداخلية المجتمعية، النسيج الاجتماعي عندما يحصل فيه خلل وعلل وانكسار داخلي يصعب مقاومته، بالتالي هناك جبهة مقاومة ومحور مقاومة في الجانب الآخر على المستوى الخارجي، كل يوم هو في خطوات متقدمة على المستويات التقنية العسكرية وعلى المستويات البشرية وعلى مستوى الوعي. هناك شبكة وعي، شبكة مقاومة تدير فشل هذه المخططات، أو تفشل عفوا هذه المخططات التي يحاول الإعلام والميديا والسوشيال ميديا التي يقودها الكيان الصهيوني اتجاه محور المقاومة والمسلمين، بالنتيجة كلها فشلت. لماذا؟ لأنه شبكة الوعي تزداد. فالمقاومة ليست فقط مقاومة عسكرية وقدرات عسكرية تطورت ونمت وكبرت خلال عقدين من الزمن، ولا سيما في هذا العقد، لا، هناك تطور فكري، هناك تطور وعي، هناك تبديد لهذه المخططات، هناك ازدياد لأشبال صغيرة نمت وكبرت داخل محور المقاومة تستطيع أن تهدم جميع المخططات. ولدينا حادثة بسيطة، عندما حادثت الشيخ جراح، 4 عقود من الإعلام المضاد ومليارات الدولارات صرفت من أجل تغييب الهوية الإسلامية والهوية المقاومية، لكنها حادثة واحدة بسيطة أنهت أكذوبة الإعلام الإسرائيلي حتى في الداخل، بمعنى أنهم خرجت تظاهرات داخل الكيان الصهيوني تندد بالاعتداءات التي حدثت من الكيان الصهيوني على الحي الجراح، وهذه سابقة طبعا كانت لديهم خطيرة، احتجاجات كبيرة داخل الكيان الصهيوني، إذن تدل على أنه محور المقاومة وإعلام محور المقاومة شبكة الوعي استطاعت أن تنفذ إلى العقول التي لم تتلوث بالأفكار الصهيونية لدى اليهود المعتدلين داخل الكيان، وتبدد كل هذه الأكاذيب التي تطرح. إذن الواقع المجتمعي في داخل الكيان الصهيوني هو ضعيف، وجبهة المقاومة قوت ونمت وكبرت وأصبح لها جمهور وحضور وإعلام كبير ضخم في المنطقة وفي العالم. هذه كلها عوامل تشعر الكيان الصهيوني بقلق كبير وبخطر محدق وقريب، وأعتقد هذه المنظومة بدأت تتفكك شيئا فشيئا.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا مستمعينا الكرام، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية.
مستمعينا الكرام، أن قضية فرض الخوات على المصالح التجارية والربحية باتت ظاهرة تنتشر في أرجاء الكيان، حيث تعمد العصابات المسلحة لتهديد أصحابها باستخدام السلاح ضدهم إذا امتنعوا عن الدفع. بالإضافة إلى هذه الظاهرة الإجرامية، هناك العديد من مظاهر الإجرام الأخرى التي تشكل هواجس أساسية للكيان الغاصب وتزعزع أكثر من ثقة المستوطنين وقطعان اليهود الذين جاءوا بهم من أصقاع العالم إلى ما يسمونه بوطنهم الأم تحت وعود زائفة بالأمن والحياة الأفضل، منها كثرة الجرائم داخل المجتمع الصهيوني بشكل كبير في ظل فلتان أمني غير مسبوق. فإضافة إلى جرائم القتل والتفجير تحضر جرائم الخطف والتعذيب، وأيضا موضوع اكتشاف حركة سرية عنصرية صهيونية من الحريديم لقتل الفلسطينيين، إضافة إلى جحيم الغلاء وارتفاع الأسعار في الكيان والتفلت الأمني داخل المجتمع الصهيوني وصراعات عصابات الجريمة المنظمة.
أحبتنا الكرام، حول دلالات وخطورة تشكيل مجموعات وعصابات مسلحة بعبوات ناسفة لقتل الفلسطينيين في الكيان الإسرائيلي، يرى مراقبون أن تشكيل عصابات مسلحة لقتل الفلسطينيين هو نتيجة طبيعية لحالة الانفلات التي تعيشها الوحدات المتعددة بداخل الكيان الصهيوني، وتحديدا فئة الحريديم، حيث إن ما يعيشونه من خصوصية لها علاقة ببعض الامتيازات في المكان والسكن والتعامل وتطبيق قانون خاص ينتج عنه القيام بأعمال مختلفة وتنظيم نوع من الأذرع العسكرية والجناح العسكري لهم. واقع الحال أن الصهاينة يعيشون في أسوأ حال بسبب التدهور الكبير في أوضاعهم المعيشية الناجمة عن غلاء الأسعار وارتفاع نسب البطالة والفقر بشكل كبير، حتى بات العيش في الكيان يشبه الجحيم. فإن مآسي الفقر في الكيان تصيب أيضا تلامذة المدارس الذين يدخلون عامهم الدراسي في وضع معيشي مدمر في ظل غلاء أسعار اللوازم المدرسية وعدم قدرة عشرات الآلاف من الأسر الصهيونية على تأمينها. أعزائنا الأفاضل، وللمرة الأخيرة في هذه الحلقة نعود إلى ضيفنا الكريم الدكتور حيدر البرزنجي. دكتور، المخاطر الأمنية وهشاشة وتفكك الجبهة الداخلية كيف يمكن أن تؤثر على الهجرة المعاكسة لليهود من أرض فلسطين المحتلة.
نعم، لوحظ في الآونة الأخيرة، في العقد الأخير، هناك عزوف عن الهجرة من الدول الأوروبية حتى الأفريقية بالحقيقة وبعض الدول الأخرى التي فيها يهود إلى الكيان الصهيوني، رغم كل المغريات التي قدمت من قبل دولة كيان الصهيوني إلى هذه الجالية أو إلى اليهود في تلك الدول، بمعنى أنهم قدموا لهم أموال وبيوت وكفالة اجتماعية وصحية وكذا، لكنهم لم يرغبوا بالخروج أو بالقدوم إلى الكيان الصهيوني. لماذا؟ لأنه لديهم خوف حقيقي من عدم الاستقرار الأمني داخل الكيان الصهيوني، الذي بسبب طبعا وجود المقاومة، الأخوة في فلسطين من المقاومين الذين هزوا عروش الظالمين ونصرة المستضعفين، جعلت هؤلاء يشعرون بالخوف، بل بدأت الهجرة العكسية، بمعنى أن هناك يهود كانوا يكونون في الكيان بدأوا يهربون إلى خارج الكيان الصهيوني، من مغادرة الكيان الصهيوني الإسرائيلي إلى بعض البلدان الأوروبية التي كانوا في الأصل هم متواجدين فيها، وهذا سبب لهم أيضا قلق كبير بسبب الصواريخ التي أطلقت، الصولات التي نجحت حماس ومن كتائب القسام وغيرها من جبهة المقاومة، وبالنتيجة أنا أعتقد أنه هؤلاء حقيقة بدأوا يشعرون بالخوف وعدم الاطمئنان والأمان في وجودهم وتواجدهم في الكيان الصهيوني، مهما كانت وسائل الدفاع التي يستخدمونها، قبة حديدية، صواريخ متطورة، دبابات كذا. وعندنا حادثة جنوب لبنان في قضية الميركافا التي أصبحت أسطورة حقيقة، سقطت كل الادعايات الإعلامية التي بثوها. إذن من الناحية الإمكانية العسكرية هناك ضعف وهشاشة، ورغم كل الإعلام الذي معهم، يعني ماكينة الإعلامية في العالم هي بيدهم، ولكن فشلوا في إقناع شعبهم وجمهورهم ومتبعيهم من اليهود داخل الكيان وخارج الكيان، في حين كانوا يتأملون أنه يتمددون أكثر داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن يأتوا بزخم كبير من سيول بشرية من خارج الكيان الصهيوني إذا كانوا من أفريق، طبعا يستهدفون المناطق الفقيرة والفئة المحرومة من اليهود في الدول إذا كانوا في آسيا وفي أوروبا أو حتى في أفريقيا، حتى يعطوهم عنصر الإغراء لجذبهم إلى الكيان. لكنه عندما رأوا أنه من كان عايش في الكيان لمدة عقدين أو ثلاثة بدأ بالقلق والخوف والهلع، وبدأ يهاجر من الكيان إلى خارج الكيان. هذه للأسف الشديد لم يسلط عليها الإعلام الضوء الحقيقي، وبالتالي هناك تعتيم إعلامي على هذه الانهيارات المجتمعية وعلى هذه النقاط المهمة في وضع الكيان داخليا وخارجيا.
الغدة السرطانية، إطلالة أسبوعية بالدراسة والتحليل على خفايا وغياهب الكيان الصهيوني المحتل والتحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها هذا الكيان الغاصب وما يؤرقه من هواجس في ظل الانتصارات والعمليات النوعية التي تنفذها المقاومة في العمق الصهيوني.
مستمعينا الأحبة، واقع الحال أن الجحيم الأمني الذي يعيشه الصهاينة هو نتيجة التفلت الأمني في الكثير من المناطق بسبب الصراعات بين العصابات المسلحة التي يهاجم بعضها الآخر داخل الأحياء السكنية. إنما تعيشه تلك العصابات والمجموعات من خصوصية لها علاقة ببعض الامتيازات في المكان والسكن والتعامل وتطبيق قانون خاص ينتج عنه القيام بأعمال مختلفة وتنظيم نوع من الأذرع العسكرية والجناح العسكري لهم.
مستمعينا الكرام، إن ما كشف عنه اليوم يأتي لتدعيم ومساندة حركتين مهمتين وخطيرتين جدا، هما حركة شبان التلال وتدفيع الثمن. وتأتي من رحم الحركة الصهيونية والاستيطان الصهيوني ليأتي هذا الأمر ويكشف المسار الخطير لتحول هذا النوع من الاستيطان من المواجهة مع الفلسطيني إلى ميليشيا عسكرية تقوم بمساندة الفكرة التي تقوم على مبدأ الاستيطان وطرد الفلسطيني من أرضه.
إلى هنا ونأتي أعزائي الكرام لختام هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي الغدة السرطانية. جاءتكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، وتناولنا فيها بالدراسة والتحليل خطر التفكك الداخلي في الكيان الصهيوني وسقوط نظرية بن غوريون، وعددنا مختلف جوانب الجحيم الذي يعيشه الصهاينة في مجتمعهم الزائف وعلى أرض ليست أرضهم، اغتصبوها من المسلمين وهي أرض فلسطين المقدسة.
شكرا على طيب متابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام أينما كنتم نحييكم أطيب تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الكرام، تحيانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم وأطيب الأماني تقبلوها منا في لقاء آخر يسرنا أن يضمنا إليكم عبر برنامج نساء من إيران، راجين أن تمضوا معنا دقائق حافلة بمعلومات أخرى نزودكم بها عن دور المرأة الإيرانية في الإنجازات التي حققتها الجمهورية الإسلامية في جميع المجالات، فتفضلوا بالبقاء معنا.
مستمعينا الكرام، تعد الدكتورة إلهي إلهي من الوجوه البارزة في المجالات العلمية بإيران، وهي من بين السيدات الإيرانيات اللواتي استطعن خلال فترة انتشار فيروس كوفيد-19 أن تقدم إنجازات مهمة اعتبارا من العلاج وحتى تشخيص الفيروس وإنتاج اللقاح، وهو ما يدل على دور النساء الإيرانيات وتأثيرهن في إغناء مسيرة التطور العلمي في جمهورية إيران الإسلامية.
أحبتي، نالت الدكتورة إلها إلهي جائزة الرواد في المهرجان الوطني الأول والمؤتمر الدولي للعلوم وتقنيات الخلايا الجذعية وطب الترميم وإعادة البناء، وهي الآن من الأساتذة البارزين في جامعة بهشتي لعلوم الطب في طهران، ولها العديد من الكتب والمؤلفات منها علم الأحياء الخلوي والجزيئي وكتاب هندسة الجينات والاستنساخ وعلم الأحياء في مجلدين، كما نشرت العديد من المقالات في المجلات الدولية والداخلية.
نعم مستمعينا الكرام، نشأت الدكتورة إلهي إلى جانب والديها المتعلمين وسافرت إلى أمريكا عام 1958 ولها من العمر 9 سنوات، وعادت إلى إيران سنة 1980 بعد انتصار الثورة الإسلامية. تقول هي نفسها في هذا المجال: كنت بعيدة عن البلد لسنوات طويلة وأشعر بالرضا لعودتي، ورغم أنني درست في أمريكا في مدارس جيدة ولم أواجه مشكلة، ولكنني كنت أشعر بشيء من النقص هناك. لم أكن أشعر بالانتماء، وكان الشعور بأنني أجنبية يؤذيني. كنت أحدث نفسي أحيانا بالبقاء هناك، ولكني كنت أحب العودة إلى إيران. كلما كنت أتقدم بالعمر حتى عدت أخيرا مع زوجي، وأنا الآن أشعر بالرضا لعودتي، أشعر أن إيران تعود إلي تماما مثل الوالدين الذين يشعران أن أولادهما لهما. لقد مارست النشاط 40 عاما في الوسط الأكاديمي.
مستمعينا الكرام، وفي معرض إشارة الدكتورة إلهي إلى نشاطاتها، تعرب قائلة في هذا الصدد: إن نشأ أعمالي والإعلان عنها لا يعنياني أنني قد قمت بهذه الأعمال، بل أريد أن أقول للجميع وخاصة السيدات إن بإمكاني أن أقوم بعمل علمي مهم، علما أن نطاق عمل الرئيس هو في مجال أمراض الجهاز العصبي، والذي يشمل أمراض العين باعتبارها عضوا ضمن الجهاز العصبي. ولكنني كنت قد أحببت الدراسات في مجال علم الجينات، وكان هدفي منذ دخولي الجامعة العثور على الجينات المسببة للبعض من الأمراض، وقد سنحت لي هذه الفرصة بالفعل، واكتشفت جينات عدد من الأمراض ونشرت نتائج بحوثي، وكان من أهمها جينة مرض الباركنسون أو شلل الرعاش، كما تعرفت على الجينة المتعلقة بالجلطة القلبية، وقمت ببعض البحوث في إيران فيما يتعلق بمرض عصبي مهم آخر يدعى ALS أو التصلب الجانبي الضموري، ومعظم المعلومات في إيران حول النوع الجيني المتعلق بهذا المرض هي من مخرجات دراستنا.
وتصرح الدكتورة إلهي قائلة فيما يتعلق بتكثيف الجوانب التطبيقية والعملية لهذا العلم: علينا أن نسير باتجاه قضايا الهندسة الوراثية العلاجية والعلاج بالخلايا الجذعية، ولأننا تحركنا في البداية باتجاه هذا العلم فإننا متفائلون بهذا العلم وتطوره في البلد.
طابت أوقاتكم بألف خير مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونواصل تقديم هذا البرنامج نساء من إيران، وموضوع هذه الحلقة حول السيدة إلهة إلهي.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. تعتبر الدكتورة إلهي أن إقامة المهرجانات لها نتائج إيجابية للغاية في نشر العلوم، وترى أننا إن استطعنا أن نحافظ على العلاقة مع الإيرانيين النشطين خارج البلد فإننا سنحقق تطورا كبيرا. تقول في هذا الصدد: طبعا حينما أقارن نفسي مع أصدقائي في أمريكا والذين لم يعودوا إلى إيران، فإنني لا أجد شخصا أكثر رضا مني، بل يمكنني القول والحكم بكل جرأة إن البعض من الأصدقاء لو كانوا عادوا من خارج البلد لشعروا بالرضا. ونحن هنا إن نكن قد واجهنا نقصا فإننا تعلمنا في المقابل القفز في الماء، وتعلمنا ما يجب أن نحصل عليه وكيف. وقد جمع مركز تطوير علوم وتقنيات الخلايا الجذعية أشخاصا بارزين في المجالات المختلفة كي يتعاونوا فيما بينهم لتحقيق أهداف مشتركة، وهو نجاح كبير للغاية.
نعم مستمعينا الكرام، وقد أعلنت السيدة الدكتورة إلهي في كلمة لها قائلة: أدت تجاربي إلى أن أشعر بالرضا والسرور، فما هو سبب فرحي؟ لأنني أعتقد أنني كنت شخصا مؤثرا، لقد قمت لسنوات طويلة بالتدريس وأجريت الكثير من البحوث والدراسات المختلفة في مجال تخصصي، وهو الهندسة الوراثية واستخدامها في علاج الأمراض من خلال استخدام الخلايا الجذعية. والأهم من كل ذلك أنني أشعر الآن بأنني أمتلك هويتي وأنني أضمر الحب لبلدي إيران. لقد كان لي طلاب طيبون ومثابرون، وكانت لي علاقة صادقة معهم، وأنا أفتخر اليوم بالأطباء والطلاب البارزين الذين تعاونت معهم، وأعلم أن تحقيق الكثير من الأهداف لم يكن ممكنا من دون حضورهم وتواجدهم معي.
مستمعينا الكرام، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج نساء من إيران، تقبلوا منا خالص الشكر والتقدير على كرم متابعتكم، راجينا أن نعاود اللقاء بكم في الحلقة المقبلة بإذن الله. حتى ذلك الحين دمتم بكل خير،
شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
بريق الكلام.
إن طريق الحسين طريق إلى الجنة، وحبه خارطة هذا الطريق. جاء في كتاب أمال الصدوق، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس، هذا الحسين بن علي فاعرفوه، فوالذي نفسي بيده إنه لفي الجنة، ومحبيه في الجنة، ومحبي محبيه في الجنة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
احجايا من قلب عاش المحنة وكبر بيه، احجايا محب اتغذى المحبة وسهر ليه، احجايا عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوا وشب ريحة الهيل. احجاية نخوة ووفا ويا الهويناهم، احجاية عشرة عمر ويا الكبرنا وياهم. احجايا ويهنى.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبويا، شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. من محرم إلى العشرين من كل صفر إلى نهايته، وإلى زيارة 8 ربيع الأول، يسطر الشعب العراقي ملحمة حب ولاء ووفاء للنبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يثبت للعالم كله أنه شعب مستعد لإقامة دولة العدل الإلهي، دولة الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه، لكن اللي ينقصه زعامة تستحق أن نسميها قيادة ممهدة لإقامة دولة الإمام الثاني عشر الموعود عجل الله فرجه على أرض العراق. العراق من يوم اللي دخل الإسلام اختار الانتماء لهالبيت النبوة، لأن ما لقى الإسلام الحقيقي اللي يساوي بين المسلمين على اختلاف أعراقهم وانتماءاتهم إلا بالانتماء لأهل البيت سلام الله عليهم. والهاي العراق صار عاصمة خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. العراق بكل موسم من مواسم إحياء عزاء أهل البيت يؤكد انتماءه المدرسة أهل البيت عليهم السلام، خصوصا بأيام صفار وزيارة الأربعين والأيام الأخيرة من صفار وزيارة مرقد الإمام علي عليه السلام بالنجف بمناسبة وفاة الرسول الأعظم وثلاثين صفار وذكرى استشهاد الإمام علي بن موسى رضا عليه السلام وإلى زيارة الإمامين العسكريين بثماني ربيع الأول ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري عليه السلام. كلها أيام وموسم يتوحد بيها العراقيين ويا باقي إخوانهم من أتباع مدرسة أهل البيت بإيران وباقي الدول اللي يكثر بيها محبي وأتباع أهل البيت عليهم السلام، كلهم يتوحدون ويصيرون قلب واحد يجمعهم حب أهل بيت النبوة الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الاستعمار من يوم الخلى رجلة المشؤومة ببلاد المسلمين وإلى اليوم ما له شغلة بالإسلام اللي ما ينتمي له البيت عليهم السلام. يقولون يوم من الأيام الأولى لدخول الإنجليز بالبلاد الإسلامية الجنرال الإنجليزي سمع صوت الأذان فسأل هذا شد يقول، قالوا له هذا يدعو المسلمين للصلاة، فقالهم والصلاة بيها تهديد الحكمنا؟ قالوا لا. قالهم إذن خلي يقضون كل عمرهم بالصلاة ما لنا شغلة بيهم. إسلام بني أمية الوهابي اللي تربى وصار بحضان مستر هنبر ولورنس وعبد الله فيلبي، هذا إسلامهم اللي هم يردوه، إسلام التطبيع وتسليم فلسطين للشعب اليهودي المسكين مثل ما عبر عنه عبد العزيز آل سعود بدايات تأسيس دولة آل سعود الوهابية. هذا الإسلام الاستكبار والصهيونية مو بس يريدوه بل يدعموه ويخلون كل إمكاناتهم وأموالهم وإعلامهم بخدمته، لكن إسلام أهل البيت الإسلام المحمد العلوي الحسيني اللي يقول كلا كلا للتطبيع ويريد تحرير فلسطين، هذا الإسلام لا، الهم حرب وياه. الشعب العراقي لأبي الحسيني بهالسنة من محرم إلى زيارة الأربعين إلى زيارة نهاية الصفار أكد أنه ينتمي الإسلام أهل البيت اللي يجمعه مع كل أخوان العرب وغير العرب من إيراني إلى هندي إلى تركي إلى أوروبي وغيرهم، ينتمي للإسلام المقاوم للصهيونية اللي يطالب بتحرير الأقصى. الشاركوا بمسيرة الأربعين بهالسنة ما ينسون العمود 833 بجامعة أهل البيت بكربلة موكب نداء الأقصى، ها ما ينسوا. الشعب العراقي الحسيني بهالسنة أكد ورسخ انتماء الخط مقاومة الصهيونية ونبذ التطبيع، وأنه هذه القضية مو قضية سياسية ومصلحة مؤقتة بل هي قضية عقيدة ودين. فاللي يريد تشكيل حكومة بالعراق مستحيل تكون حكومته عراقية أصيلة ونابعة من صبيب الشعب العراقي إذا ما تكون منضمة إلى محور المقاومة، محور علي والحسين عليهم السلام. عودة العراق الجذور الدينية والتاريخية يشهدها العالم كل سنة وكل عام بأيام موسم الزيارة وعزاء أهل البيت عليهم السلام. بالمستوى الشعبي مسيرة حب وعشق وانتماء تمتد من النجف إلى كربلاء إلى مشهد المقدسة إلى سامرة، حبل مودة يجمع شيعة أهل البيت من كل الدول. والشعب العراقي أثبت أنه يتقدم عن النخبة السياسية بهالانتماء، وأنه بسخائه وتفانيه وخدمته الزوار أبي عبد الله ومحبي أهل البيت حق الواضح والمسلم أن تحكم زعامة تنتمي لأهل البيت بكفاءتها وقوتها وصلابتها أمام كل مؤامرات محور الشر، محور الصهيونية والوهابية الإرهابية. وشكرا لاستماعكم يا هلنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
بروح مترانكم ذنب يا ربي ندمان، اغفر إلهي ذنوبي هذا أنا غلطان، تايب وريدا رحمتك ما عندي غيرك، دقيت بيبانك أنا يلكل لك إحسان. روحي متراكم ذنب يا ربي ندمان، اغفر إله ذنوبي هذا أنا غلطان، تايب وريدا رحمتك ما عندي غيرك، دقيت بيبانك أنا يلكن لك إحسان. الذنوب نار وتاكل سنيني، الذنوب الذنوب بشر ضايع تخليني، الذنوب الذنوب حزن تالي يبتشيني، الذنوب ذنب وحشة مقابر بالمسيح، بعد هيها ترد لذنوب واثامي، يا رب تايب أنا ولرحمتك ضامي، يا رب تايب أنا ولرحمتك ضامي. Ooh. سامحني ما أنسى بعد ربي أنا بيوم تاكني من راسي أحس حجد من الهموم دنيا ما تغرني بعد لا لا بعد لا غدار هاي الدنيا وعرف بيها ما تدوم إلك جيت نادم دمعتي بخدي إلك جيت إلك جيت غيرك سند ما عندي إلك جيت إلك جيت ما خونا بعد وعدي إلك جيت غريب وما ادلك يا رب دي ترى بلياك تايه والدرب.
التاسعة